الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. احنا كيف قسمنا البحث اخر شيء؟ قلنا الجهة فيها ثلاث مقامات ولا شو؟
لا، ثلاث جهات.
الجهة الثانية،
جيد جدا. الجهة الأولى كانت لقبح من الحكم العقلي ما يقتضيه الأصل العقلي، جيد. الجهة الثانية ما يقتضيه الدليل الشرعي في المقام. قد كنت بدلت شوية بالعنوان، مو مشكلة. وهذه الجهة فيها مقامين أو ثلاثة. المقام الأول، ما لو كان الدليل الشرعي أمارة، لا إشكال ولا ريب في أنه إذا دلت الأمارة على تعيين المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين، فهي وإن لم تحصل علما وجدانيا بحيث ينحل معه العلم الإجمالي وجدانا، لكنه يحصل الانحلال التعبدي، سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. ومثال الأول، علمنا الإجمالي بدوا بأن الواجب في ظهر الجمعة في عصر الغيبة إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، ودل دليل المعتبر صحيحة زرارة مثلا على أن الواجب في عصر الغيبة هو صلاة الظهر مثلا، إما بصيغة، ما بدي أدخل الساعة التفاصيل، إما بصيغة دلالة مطابقية أو بصيغة دلالة التزامية، نفى وجوب الجمعة في عصر الغيبة بضميمته إلى العلم الإجمالي يتعين في الظهر، فلا كلام، وهذا هو الذي يعبر عنه بالانحلال التعبدي، وهذا مش محل كلامنا فعلا، وهذا خارج عن قضية الترخيص في كلا الطرفين أو الترخيص في أحد الطرفين. في الحقيقة إلا على كلام قلناه سابقا من أن الانحلال حيث لا يكون وجدانيا يعني التعبد بالاكتفاء بأحد الطرفين على مستوى عالم الثبوت والتحليل، وهذا ليس محل كلامنا فعلا، يعني احنا كلامنا كله هنا في الترخيص في المخالفة القطعية. جاي، لا هو منعقد من قبل، قبل ما اطلع على الرواية أنا عندي علم إجمالي بأنه واجب وجدانا منعقد، ما هذا الإحلال تعبدي يا سيد. أفرض طلعت على الرواية قبل، بينتفي علمك الوجدانة؟ لا، بينتفي علمك الوجدانة. أنت عندك علم بالضرورة أنه شريعة الإسلام في شيء اسمه الظهر، صلاة الظهر، هذا بالضرورة معلوم من دين الإسلام، وفي شيء يوم الجمعة اسمه صلاة الجمعة، بس بعصر الغيبة أنت مش عارف شو الواجب، الظهر ولا الجمعة، هي معلومات وجدانية قطعية. الرواية خبر واحد، مش قطعية الصدور ولا قطعية الدلالة ولا قطعية الجهة، بده يكون قطعي من ثلاث جهات حتى ينتفي العلم الإجمالي وما يتحقق. ومضافا للقطع من الجهات الثلاث بدك تضيف له شغلة، أنك اطلعت عليه قبل أن يتحقق عندك العلم الإجمالي الوجداني، مع أن العلم الإجمالي الوجداني في الضروريات عادة يتحقق أولا قبل البحث العلمي وقبل المراجعة. واضح الفكرة؟ جيد. دا دائما الانحلال التعبدي يسبب انحلالان في طول تعبد الشارع، وإلا وجدانا ما صار في انحلال، بعده موجود أنا عندي. يعني مع دلالة رواية زرارة الصحيحة الأعلائية، بدك أكثر من هيك؟ بس ما أورثتني علم من الجهات الثلاث، لا إشكال ولا ريب، بعدني وجدانا أنا أحتمل إما الواجب هو الظهر وإما الجمعة، مثلنا إسا فعلا نحن مبتليين بهالشغل. نحن وجدانا نعلم بأن الواجب إما الظهر وإما الجمعة. بس في كتار قالوا مش مشروعة أصلا بعصي الغيبة، البعض قال من المتقدمين والمعاصرين، حتى معاصرين مش الأحياء، إنه أصلا مش مشروع صلاة جمعة بعصي الغيبة. بعضهم قال لا واجب تخييري، بعضهم قال لا واجب تعييني، بعضهم قال واجب تعييني إذا أمنتم، بعضهم قال واجب تعييني إذا أقيمت دولة إسلامية مثل رأي الشهيد الصادق مثلا، بعضهم قال واجب تعييني إذا أقيمت ابتداء، إقامتها مش واجب بس الحضور إليها واجب إما فتوى أو احتياطا مثل ما قالت السيد الخوئي. فنحن فعلا إذا بنرجع لوجداننا بنقول فعلا مع كل هالبلبلة الفقهية نعلم وجدانا بأنه واجب صلاة اليوم ظهرا إما الظهر وإما الجمعة، لكن هذا العلم الوجداني غير منجز إذا فيه دليل يتعبدني بأحد الطرفين. في الشبهة الموضوعية أوضح يا إخوان، إذا قلنا خبر الواحد حجة في الموضوعات وجاءني خبر واحد وأخبرني بطهارة هذا الإناء أو أخبرني بأن النجاسة وقعت في هذا الإناء، ما أورثني علم هذا، أو بينة بناء على أن خبر الواحد مش حجة في الموضوعات، البينة قطعا حجة عموما، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الانحلال سوف يكون انحلالا تعبديا في المقام. أو إجت البينة وخبرتني بأنه هذا الإناء كان نجس قبل ما يصير عندك علم إجمالي، يعني وقعت فيه قطرة دم قبل اللي سبب لك العلم الإجمالي اللي هو أن الصبية قد بال إما في هذا وإما في هذا، فهو منجز بمنجز سابق، واللي دلنا على ذلك أمارة بعد يتنجز العلم الإجمالي شيء ما بعد يتنجز. هذا كله بسموه انحلال تعبدي يا أخوان. جاي هذا مش محل بحثنا أساسا، نحن هذا عضفكم توطئة، أنا فقط توطئة. جيد، أما لو قامت الأمارة على الطرفين وكانت منافية للعلم، لأنه مرة بتقوم الأمارة على الطرفين وما بتكون منافية للعلم، هذا مش محل كلامنا أبدا، مش محل كلامنا. لو قامت الأمارة على الطرفين وكانت منافية للعلم الإجمالي، فلا إشكال ولا ريب في أن الأمارة إنما يؤخذ بها لقوة الاحتمال والكاشفية والأمارية. وإذا أخبرتنا الأمارة بطهارة الإناء الأول فهي بضفيمتها إلى العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يتشكل لها مدلول التزامي بأن الثاني غير طاهر، صحيح ولا لا؟ بالضميمة إلى العلم الإجمالي. فإذا أخبرتنا الأمارة الثانية بعكس ما أخبرتنا به الأمارة الأولى وضده، فإن الأمارتين تتكاذبان في مدلوليهما الالتزاميين، أو قل كل أمارة تتنافى في مدلولها المطابق وهو الأصح مع المدلول الالتزامي للأخرى، فتتكاذب الأمارتان. فإن وجد مرجح تعبدي لإحدى الأمارتين فهذا يعني حجيتها بالفعل دون الأخرى تعبدا، فكالفرض السابق. أما لو لم يوجد المرجح التعبدي وهي على إحدى حالتين، إما وجد المرجح لكن لم يدل دليل على اعتباره ككون أحدهما أورع أو لم يوجد المرجح أصلا، لأن ما ثبت لدي إلا أنه هذا ثقة وهذا ثقة، هذا عدل وهذا عدل، ما في مرجح. في كلا الحالين لا إشكال ولا ريب، ما دام أن الشارع لم يلحظ هذه المزية، نزلها منزلة العدم، هذا معنى ما رجح فيها، فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى. الأولى سلبي بانتفاء المحمول لأنه الشارع ما أخذ بها المرجح الأورعية، الثاني سلبي بانتفاء الموضوع لأنه ما في مرجح أو لم نعلم بوجوده لا أقل. فلا إشكال ولا ريب في أنه يستحكم التعارض بين الأمارتين، وهذا هو معنى الكلام، فتتساقطان فلا يمكن الأخذ بهما في باب الترجيح للتكاذب بينهما، ولا يشمل دليل الحجية المتكاذبين، بل يحصل تعارض داخلي في دليل الحجية، أو بعبارة أخرى يسري التعارض من دلالة الخبرين، لأني سمعن حسا يعني فيش سند هون، شو بالحكمية منقول من السندين ها إلى دليل الحجية، فلا يشملهما دليل الحجية بلا إشكال ولا ريب. لا ده مدلول الالتزام بضميمة العلم الإجمالي، ما إسا قلت يا شيخ، يعني هذه دلت على طهارة هذا الإناء وأنا أعلم بنجاسة أحدهما، الأخذ بها بضميمة العلم بنجاسة أحدهما يشكل مدلول التزامي بأنه النجس هو الآخر، فإذا الأمارة دلت بالآخر نفس الشيء بتشكل مدلول التزامي أنه هذا النجس، فيتكالب المدلول المطابق لكل واحدة مع المدلول الالتزامي للأخرى. واضحة حينئذ شو بصير؟ حينئذ تكون النتيجة التكاذب فيما بين الأمارتين. إذن فلا نتصور ترخيصا تعبديا أماريا في كلا الطرفين معا، وفي أحدهما يصبح انحلالا تعبديا في الحقيقة. هذه كثيرة اهتموا احفظوها، القاعدة مهمة جدا يا إخوان. وعلى هذا الأساس يستحيل الشمول، ويصح لنا أن نقول إن شمول دليل الحجية لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. لا تقول إنه في فرض الأورعية يوجد مرجح، أقول ما دام الشارع نزله منزلة العدم ولم يرجح به فليس بمرجح كما لا يخفى، لأن نسبتهما إلى دليل الحجية التي لم يلحظ فيها الأورعية لا بنحو القرينة المتصلة ولا المنفصلة لا يعد مرجح، فيكون الترجيح به ترجيح بما لا دليل عليه، يعني بلا مرجح. انتبهوا لها النقطة، مش أي مرجح نحن اللي بفيدنا، بفيدنا مرجح يكون دليل الحجية أخذه بعين الاعتبار إما بنفسه أو بقرينة منفصلة، والمفروض أنه لا يوجد ترجيح بهذا المرجح، فمنزل منزلات العدم، فالأخذ بأحدهما دون الآخر حتى في فرض الأورعية لأحدهما ترجيح بلا مرجح بالقياس إلى دليل الحجية. وعلى هذا الأساس منتهي الأمر، لا نتصور ترخيصا في ترك كلا الطرفين في باب الأمارات. هذا إلى هنا مفروغ منه، هذا شو صار المقام الأول مش هيك؟ كيف بدها تزلزل؟ بعد وجدان الموجود إذا صار، إذا صار سلبي بانتفاء الموضوع، ما عاد فيها شيء اسمه علم إجمالي، إحنا محل فرضنا إنه العلم الإجمالي باقي وموجود بنجاسة أحدهما، يعني عم تطرح شيء لا بأس به بس خلاف الفرض يا شيخ، أنت عم تخرج عن الفرض وتطرح، نحن عم نفترض شخص بعده عنده علم إجمالي. شيخنا مش عم تتصور القصة يا شيخ عبد الله، أنا شفت الطفل بول لأحد الإناءين اجي تبيني، قالت لي هذا طاهر، واجي تبيني ثاني قالت لي هذا طاهر. كيف بدها تزلزلوا لي علمي؟ قل لي بالله شفتوا بعيوني كيف بدها تزلزلوا لي علمي؟ لو مخبريني اثنين وحصل منهم العالم ايه بيتزلزل، بس انا شفته بعيوني باول باحد الاناءين. اجوا اثنين خبروني انه هذا طاهر لم يقع فيه بول الطفل، واجوا اثنين خبروني عم يتكاذبوا اصلا. اي نسيان؟ ما عم نحكي بنسيان، وين جبنا النسيان؟ كيف شفته؟ خي انا قاعد بعيد عنه وفي اناء شفت طفر المي بالاناء وطارت نقطه، هو الحين شفت وعيبه، بس ما نسيت انه الاصفر ولا الاخضر، بس كونه واحد منهم 100%. فاجا هذاك جنابهم اثنين خبروني بانه هذا طاهر ما وقع في بول الطفل، واجوا اثنين خبروني هذا طاهر ما وقع. هن كذبوا بعضهم مش أنا علمي تزلزل. نعم في بعض الحالات قد يتزلزل العلم، انا معه، بس هذا بس خلاف الفرض، وهو ما لو كان العلم حاصل من اخبار احد قبلهما قد يتشكك باخبار رؤيته، بس هذا بس خرج عن محل بحثنا. نحن عم نفترض ان العلم قائم لا تزلزل فيه ولا محيد عنه، جيد، كما لو حصل من حس او من تواتر. طيب المقام الثاني، ما لو كان الحكم الظاهري اصلا على عمليا ولا بد هنا من ان نقف في هذا المقام وقفتين وربما ثلاثة. خلونا نشوف. الوقفة الاولى فيما يقتضيه دليل الاصل بشكل عام، الوقفة الثانية فيما يقتضيه الأصل المحرز أو التنزيلي، الوقفة الثالثة فيما يقتضيه الأصل الساذج. والبحث في الوقفتين الثانية والثالثة على أحدى نتيجتي الوقفة الأولى رح يكون بحث تنزلي كما سوف يتضح. ايه الساذج المحض لما في يعني تنزيل ولا احراز، مثل البراءة مثل الحل، فيش امارية ولم تلحظ جهة الامارية ابدا، او هي منعدمة اصلا مش موجودة. اهمية المحتمل هي المنظور اليها محض. المقصود بالوقفة الأولى هي الحديث عن أن الأصل العملي إنما يصار إليه في طول الشك في الحكم الواقعي. واحد، وانعدام الأمارة. اثنان، الأمارة الإصطلاحية مش الأمارية مطلقا، ولا بالإصطلاح في أمارية عادة بس مش هي تمام الموضوع اللي جعله حجة. فدليل الأصل عموما مأخوذ فيه الشك وجدانا في الحكم الواقعي من دون إلغاء تعبدي لهذا الشك كما في مورد قيام الأمارة، مش هيك؟ انتبهوا يا أخوين، مطالب شوية كنت تمشوا معي شوي شوي. دليل الأصل ثبوتا مأخوذ فيه الشك في الحكم الواقع، وهذا مش بس دليل الأصل، هو والإمارة بيشتركوا يا الشيء، لأن الحكم الظاهر طرا مأخوذ في موضوعه ثبوتا الشك في الحكم الواقع، سواء أخذ لسانا أو ما أخذ لسانا، رفع ما لا يعلمون أخذ في اللسان، ها؟ الناس في سعة ما لم يعلموا أخذ في اللسان، جاي في بعضها ما أخذ في اللسان. قلت ده الأصل إنما يصار إليه في طول الشك في الحكم الواقعي وجدانا اثنان، وفي طول عدم إلغاء الشك تعبدا. أين يلغى الشك تعبدا؟ إذا قامت أمارة. الشك ملغي تعبدا. إذا سواء إلنا بالمسلك جعل العلمي والطريقية كما هو واضح بناء على مسلك المدرسة النائينية، أو قلنا بمسلك جعل العلمية والطريقية، عموما يكون الأمارات حادمة على الأصول العملية، ومعنى الحكومة إلغاء موضوعها تعبدا، مش هيك؟ طيب حينئذ ينفتح البحث عن الأصل. إذن أخذ في موضوع الأصل الشك من الجهتين، الشك الوجداني غير الملغي تعبديا، قول الشك الوجداني المتصف بهذا الصفة ما مشكلة. فكل دليل أصل هو كذلك ثبوتا، وفي أكثر الأدلة إثباتا أيضا أخذ ذلك، مثل الأمثلة اللي مثلتها، رفع ما لا يعلمون، حديث الرفع، الناس في سعة ما لم يعلموا، كذا 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 إلى آخره. نعم بعضها مش مذكور فيها إذا تمت دليليتها، مثل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مثلا. كذلك لا تنقض اليقين بالشك أبدا، أخذ في الموضوع الشك في الاستصحاب، عم نحكي إصلا عن الأصل العملي مطلقا. نحن جيد يا إخوان، هنا زعم صاحب منطقة الأصول رضوان الله عليه أن دليل الأصل لا يشمل حالات العلم الإجمالي، وخلاصة ما أفاده في بيان ذلك أن دليل الأصل وإن كان يعني في مورد ثبوته التعبد الفعلي وتحديد الوظيفة العملية بالفعل، لأنه ما في معنى يا إخوان لأصل بالفعل موجود إلا إذا كان في وظيفة عملية فعلية، هو مش من قبيل الأمارات اللي على نهج القضايا الحقيقية اللي قد تشرع وما إلى موضوع في الخارج، لله على الناس حج البيت وفيش ولا واحد مستطيع، نتصور هونيك جعل ونتصور مجعول ونتصور انحلال الأحكام فعلية، لكن دليل الأصل لا يثبت أصلا بالفعل إلا إذا كانت هناك وظيفة عملية بالفعل. نظريا نحن منيجي بنستدل بعلم الأصول على الاستصحاب وعلى البراءة، لكن أين بيكون في براءة بالفعل إذا في وظيفة عملية بالفعل؟ جيد، يقول صاحب المنطقة لا إشكال ولا ريب في أن أدلة الأصول ناظرة إلى الموارد التي فيها شك فعلي، عندئذ يمكن تطبيق دليل الأصل، وهي ناظرة إلى مورد وجود الشك، ونحن في كل طرفين من أطراف العلم الإجمالي فضلا عن الشبهات البدوية يوجد لدينا شك. يعني أنا إذا الآن نظرت إلى صلاة الجمعة في الشبهة الحكمية أو إلى الإناء واحد في الشبهة الموضوعية، يصح أن أقول بأني أشك أن هذه الصلاة هي الواجبة، أشك أن هذا الإناء هو النجس، فمن هذه الجهة دليل الأصلي الترخيصي يدل على أنني بريء الذمة عن وجوب الجمعة، بريء الذمة من جهة لوازم الطهارة والنجاسة في الإناء ألف. إذا انتقلنا إلى الإناء باء في حد نفسه أيضا الأمر كذلك، أيضا الأمر كذلك. لكن انتبهوا، يقول المحقق الروحاني دليل الأصل مطلق لحالة الشك، لكنه لا نظر له إلى جهة العلم ولا تعرض له لهذه الجهة أبدا من قريب أو بعيد. وبناء على ذلك، ما دامت جهة العلم غير ملحوظة فهو لا يثبت حكمه الفعلي بهذا اللحاظ ولا ينفيه، مهمل من جهته، مهمل من جهته. وعلى هذا الأساس نقول بأن البحث حينئذ لابد وأن ينصب على أن العلم الذي يقتضي في هذه الموارد. إلا اللهم، إلا اللهم إذا وجد دليل يتعرض للشك في حالة العلم الإجمالي نحرز إطلاقه لهذه الحيثية. أدلة الأصول في العدل ليست كذلك، أدلة الأصول ناظرة لموضوعها فقط الذي هو الشك، رفع ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا أو ما لم يعلموا. فهو مهمل من جهة العلم، ولا إشكال ولا ريب أننا في البحث الثبوتي على مبنى المشهور قلنا بأن العلم علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية، فالعلم يقتضي عدم جواز المخالفة القطعية، والأصل لا تعرض له لجهة العلم، فالأصل مختص إذن بالحالات التي يكون فيها بالحالات التي يكون فيها شك بدوي فقط. هذه خلاصة ما أفاده صاحب المنطقة. بعدين اتعرض شوي لقصة إنه العقوبة بالشريعة ومش عارف شو، هذا الكلام وين قاله صاحب المنطقة؟ راجعوا يا إخوان صفحة 79 من الجزء الخامس. الجزء الرابع ولا الخامس؟ الجزء الخامس. جيد، أنا مبحي لأنه أنا مرات عم استشهد بالرابع مرات بالخامس، القطع بالرابع والاشتغال بالخامس، لأنه عم نحتاج اثنيناتهم مع بعض. جيد، هذا تعرض له هو بلغة المخالفة الاحتمالية، لكن الكلام يصلح للمخالفة الاحتمالية ولا المخالفة القطعية، لذلك أنا جبته هون. هذا الكلام بهالمقدار يا إخوان واضح الإشكال، إنه ليش بدك تفترض أنت إنه دليل الأصل مهمل؟ الشك طارة يكون شكا غير مقرون بعلم إجمالي، وأخر شك مقرون. الإطلاق مش جمع القيود، الإطلاق رفض القيود. ليش بدك تعتبره مهمل لدليل الأصل؟ عم بيقول لك كل مورد كان عندك شك فهو مجرى للأصل، ليش بدك تفترضه مهمل؟ سواء كان شبهة بدوية أو شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، ما دام يصدق موضوع الأصل وهو الشك بلحاظ الطرف الخارجي فلا إشكال ولا ريب. تدفعه إذا بيان عرف العلم الإجمالي على الطرفين على رأسنا، لكن بالله عليكم العلم الإجمالي بيان على الطرفين عرفا؟ والله بيان بقدر الجامع بين الطرفين، مش بيان عرفي على الطرفين. مش عم نحكي صب قاعدة قبح العقاب بالبيان، مش عم نحكي بحكم العقل، عم نحكي بالعرف، حتى ما تقولوا لي عم نناقض نفسنا فيما تقدم. عرفا ليس بيانا على الطرفين، لا يكون بيان على الطرفين بل يكون بيان على الخصوصيتين. فإذا بهالمقدار ما نفيد يا أخوان، ليش ما نفترض مهملنا؟ أنا بقول الشك حالات، ما دام يصدق الشك فصدق موضوع الأصل حينئذ. هذا شو بيعني يا إخوان كلامه؟ بيعني إنه إطلاق حيثي من جهة الشك دون غيرها. أقول هذا ما بيصلح، كون الإطلاق حيثيا مع القول بأن الأصل لا يكون بالفعل موجودا إلا حدد وظيفة عملية. فمنجي لطرفي العلم الإجمالي، هذا الطرف في شك وهذا في شك، لا إشكال ولا ريب بأن هذا الذي فيه شك شو مجهول مشكوك، حتى لو كان طرف لعلم إجمالي فموضوع الأصل متحقق فيه، فهو بيحدد وظيفة عملية فعلية. ما بيجتمع القول بأنه الإطلاق من حيث الشك دون العلم وبيحدد بالفعل دائما وظيفة عملية، هما بيجتمعوا مع بعضهم. فإما بيشمله أو ما بيشمله، واحد من اثنين. يسم نجم نجم في إشكال آخر بس بدي أجله. ليش؟ لأني أحسب أن الشهيد الصدر أخذ هذا البيان ثم عمقه وصاغه طبقا لمبانيه في التزاحم الحفظي بين الملاكات، بحيث يرفع عنه مثل هذا الإشكال، فيأتي بنكتة تفيد الإهمال في الحقيقة من الجهة التي استشكلنا فيها، وهو ما يأتي التعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.